بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 57 من كتاب الزكاة شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند قول المصنف في النوع الثالث من أنواع ما تجب فيه الزكاة من المال. النوع الثالث اللي هو زكاة العين، وزكاة العين من الأهمية بمكان، لأنها اليوم هي التي يتعامل بها الناس ونحتاج إلى معرفة حكمها أكثر من غيرها. قال رحمه الله تعالى: وفي 200 درهم شرعي أو 20 دينارا فأكثر أو مجمع منهما بالجزء ربع العشر. قال رحمه الله تعالى: ربع العشر كأنها هي المبتدأ، وخبر وفي 200 درهم معناها يلزم ربع العشر في 200 درهم، معناها الإنسان إذا بلغ ما عنده من الدراهم 200 درهم هذا تجب عليه الزكاة، وكذلك أيضا إذا بلغ ما معه من الدنانير 20 دينارا هذا أيضا تجب فيه الزكاة. هذا هو معنى قوله وفي 200 درهم ربع العشر، اللازم فيه ربع العشر. وفي 200 درهم شرعي، الدرهم الشرعي كما قال العلماء أن وزنه 50.5 حبة من مطلق الشعير، هذا هو وزن الدرهم الشرعي. أو 20 دينارا كذلك أيضا إذا كان الإنسان عنده من الذهب قدر 20 دينارا هذا أيضا يزكي، اللي هو 85 جرام اليوم من أنواع الذهب هذا يزكي، يزكي الإنسان إذا كان عنده 20 دينارا شرعيا. والدينار الشرعي وزنه عند العلماء 72 حبة من مطلق الشعير، هذا وزن الدينار الواحد. فأكثر قوله فأكثر نبه بها على أن زكاة العين أنها لا وقص فيها، أنه لا وقص في زكاة العين، فكل ما زاد على النصاب من الوقص فيزكى. أو مجمع منهما كذلك أيضا يزكى، تضم الفضة للذهب والذهب للفضة أيضا يضم، يحصل منهما نصاب، إذا تجمع منهما نصاب هذا أيضا تلزم الإنسان الزكاة. معناه إذا كان الإنسان عنده من الدراهم أقل من 200 درهم وعنده من الدنانير أقل من 20 دينار فيمكن إذا ضمهما يحصل منهما نصاب فيلزم الإنسان ذلك. أو مجمع منهما، كيف الإنسان عنده 10 دنانير وعنده 100 درهم، وأصل صرف الدينار مقابل الدرهم 10 دراهم، هذا هو الأصل. أنا عن الإنسان إذا كان عنده 10 دنانير ومئة درهم هذا تلقائيا تجب عليه الزكاة، والله عنده 5 دنانير وعنده 150 من الدراهم أيضا تجب عليه الزكاة. ثم قال رحمه الله تعالى: أو مجمع منهما بالجزء. المراد بالجزء المراد به التجزئة والمقابلة، معناها أن يكون هذه الدنانير جزء من هذه الدراهم، معناها تشكل بالنسبة لها جزءا منها، معناها يقابلها مثلا 10 دنانير يقابله 100 درهم، معناها كأن 10 دنانير جزء من كأنها تقابل بالجزء. ولذلك يقول العلماء بالجزء معناها بالتجزئة والمقابلة، ولا تعتبر الجودة والرداء القيمة اللي ناشئة عن جودة والرداء هذه لا تعتبر ولا زكاة فيها. مثلا نحن عندنا 5 دنانير، يغير 5 دنانير بسبب سكتها والله بسبب جودتها والله بسبب سبب من الأسباب صارت قيمة 5 دنانير قيمتها 100 درهم، فهذا لا عبرة به، القيمة الذي الناشئ عن الجودة والرداءة لا قيمة لها، لا تعتبر هنا، لا بد أن يحصل عندنا 10 دنانير. ولذلك 5 دنانير إذا كانت في قيمة 10 دنانير قيمة 10 دنانير، لكن هذه القيمة ناشئة عن جودة والله ناشئة عن سكة فذلك غير معتبر. هذا هو الذي أكده بقوله بالجزء، معناها بالتجزئة والمقابلة لا بالجودة والرداءة. ولذلك لا تلزم الزكاة إذا كان النصاب هنا كان توجد قيمة النصاب ولا يوجد مثلا عين ذات النصاب، توجد قيمته فقط بسبب السكة والصياغة. ثم قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى بالجزء ربع العشر، ربع العشر مثلا 200 درهم، ربع العشر مثلا يلزم 2.5%، 2.5% هذا هو هو ربع العشر اللازم، ربع العشر. ثم قال رحمه الله تعالى ربع العشر وإن لطفلين أو مجنون، معناها وإن كانت 200 درهم أو 20 دينارا، كانت لطفل ملكا لطفل والله ملكا لمجنون، معناها كانت لمحجور، فذلك الاعتبار به، لأن نسك من خطاب الوضع، من باب خطاب الوضع، ولذلك العبرة يلزم الوصي هذا الطفل والله هذا المجنون يلزمه إخراج الزكاة من هذا المال، يعني نسك من باب خطاب الوضع. ولذلك عمر بن الخطاب كان يقول تجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. ثم قال رحمه الله تعالى أو نقصت، معناها أو نقصت، معناها إذا نقصت الدراهم، إذا نقصت الدراهم والله الدنانير نقص خفيف لا يؤثر، كيف تنقص حبة والله حبتين هذا لا يضر، معناها نقصت العين نقص خفيف ولا يحط من الرواش، معناها لا يؤثر في رواشها، فذلك غير معتبر، ولذلك نبقى على الحال الأصلي. إذا كان النقص خفيف طبعا كيف تحب والله حبتين، أو برداءة أصل، والله النقص كان حاصلا في الصفة بسبب رداءة الأصل، معناها رداءة الأصل اللي هو المعدن اللي معدل منه الدنانير والله معدل منه الدراهم ردي، معدن اللي معدلين منه ردي، هذا هنا إذا كان هذه الدنانير المعدلة من معدن رديء، والله كانت هذه الدراهم اللي معدلة من معدن رديء تروش رواش الكاملة، هذا أيضا لا يؤثر، لا يؤثر. أو إضافة، والله هي نقصت في الواقع بسبب الغش، بسبب كمالها في الظاهر، ظاهر أن هذا درهم لكنه من هو اسمه مغشوش، معناها فم إضافة من نحاس، والله فم إضافة من بعض المواد الثانية، إذا حصل هناك غش وكانت هذه الدراهم والله الدنانير تروش رواش الكاملة أيضا لا يؤثر ذلك. الأساس عندنا قوله وراجت، معناها كل من الناقصة ناقصة الوزن والله المضافة والله اسمه نقصة الصفة بسبب رداءته، المهم أن تكون راجت ككاملة، معناها راجت رواجة الكاملة، فعند ذلك تجب الزكاة إذا راجت رواجة الكاملة. وإلا حسب الخالص، وإلا بأن لم ترج كالكاملة، بأن لم ترج رواجة الكاملة حسب الخالص، حسب الخالص معنى هذا، وإلا بأن لم ترش كالكاملة حسب الخالص، هذا راجع للمضافة، معناها المضافة الذي حصل فيها غش وصارت لا ترش رواج الكاملة يعتبر يحسب الخالص، ما يوجد الخالص فيها من الذهب، ما يوجد فيها من الذهب الخالص هذا هو المعتبر عند العلماء، إذا كان أقل من 20 وزن وأقل من وزن 20 دينار فلا تجب الزكاة، وإذا كان أيضا قدره لا مانع. ثم قال رحمه الله تعالى، ثم قال رحمه الله تعالى وإلا حسب الخالص إن تم الملك، هذا هو إن تم الملك، هذا هو الشرط الأول أشار به، الشرط وجوب زكاة العين، كأن زكاة العين يشتر شرط وجوبها إذا تم الملك، معناها إن تم الملك، معناها إذا كان الإنسان يملك هذه الدابة، أما إذا كان الإنسان لا يملك كيف الغاصب هذا لا تجب عليه الزكاة، أو يملك الإنسان ملكا غير هذا الملك غير تام كيف العبد وكيف المدين، هذا ما حاصل عندهم تمام الملك، ما تمام الملك هذا أيضا لا تجب الزكاة تم الملك. وحول غير العين غير المعدن، وكذلك أيضا الشرط الثالث تم حول غير المعدن، معناها لا بد أن يكون حول الحول، يحول الحول، يحول الحول، معناها إذا كانت هذه الدنانير حال عليها الحول والله الدراهم حال عليها الحول عند ذلك تجب الزكاة. لكن الحول هون المعتبر لا حول غير المعدني، وكذلك أيضا ملي غير الركاز. ما بالنسبة للمعدن والركاز، الركاز فزكاتهما يوم التصفية، والله يوم إخراج هذا الركاز، والله تصفية هذا المعدن، هذا لذلك اليوم تجب الزكاة. ثم قال رحمه الله تعالى: وتعددت بتعدده، قال أنه تتعدد الزكاة على المالك بتعدد الحول، أن الزكاة على المالك أنها تتعدد بتعدد الحول في مودعة، معناها في عين مودعة، وهذه المودعة قبضها مالك بعد أعوام، وهذا قال عنه يزكيها، قال عنه يزكيها عن كل عامل. مثلا أنا أخذت 20 دينار وأودعتها لشخص وتركتها عنده 5 سنوات وأنا لم أزكيها، فإذا قبضتها منه تلقائيا أزكي عن 5 سنوات، ومتجرين بأجر، متجرين فيها بأجر، وكذلك أيضا وفي عين متجرين فيها بأجر، معناها الإنسان إذا أعطى عينا لشخص وأمره أن يتجر فيها، يتجر فيها وصار يعطيه أجرا مقابل التجر، ومكث عنه عدة سنوات، كل هذه السنوات يزكيها، يزكي كل هذه السنوات، هذا هو معنى قوله ومتجر بأجر لا مغصوبة. قال أن العين المغصوبة أنه لا تجب فيها الزكاة، لا تتعدد فيها الزكاة، لا مغصوبة معناها لا عين مغصوبة، بل لا تتعدد، بل يلزم الإنسان زكاة عام واحد. أنت غصب منك شخص 120 دينارا ومكث عنده هذه الدنانير، مكثت عنده هذه الدنانير مثلا 3 سنوات وردها لك بعد ذلك، فإنك تزكي عن عام واحد. ولا مدفونة معناها ولا مدفونة بصحراء، معناها الإنسان إذا دفن مالا بمكان ونسي هذا المال وتركه عدة سنوات ولم يتذكره، ثم بعد ذلك تذكره، فإنه يزكيه لعام واحد. وضائعة معناها سقطت من ربها ثم وجدها بعد أعوام، هذا أيضا لا تتعدد الزكاة. والفرق بين المدفونة والضائعة أن المدفونة الإنسان له كسب، له هو السبب، هو السبب في الضياع، والضياع والضائعة أصلا الإنسان لا كسب له في ذلك، سقطت من يده وهو لا يدري. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا مدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان، معناها ولا في عين مدفوعة مثلا قراط الشخص على أن الربح للعامل بلا ضمانه، معناها إذا دفع المال لشخص وقال له أنه أن المال له أنه يعمل في هذا المال، يعمل في هذا المال وأنه يعمل فيه بلا ضمانه، عن أن الربح للعامل، الربح للعامل والعامل أيضا غير ضامن، غير ضامن لهذا المال، هذا صاحبها يزكي لعام واحد بعد قبض هذا المال. أنا مثلا أخذت 20 دينار وأعطيتها لشخص وقلت له تجر في هذا المال والربح لك، وإذا تلف منه شيئا فأنت غير ضامن، إذا رده لي بعد 3 أعوام والله 4 أعوام فإني أزكي عن عام واحد، يزكي عن عام واحد إذا كان الربح للعامل بلا ضمان. ولا زكاة في عين فقط ورثت إن لم يعلم بها أو لم توقف. ثم قال رحمه الله تعالى أنه لا زكاة في عين فقط دون 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 غيرها، أنا دون الماشية ودون الحرث، في عين فقط ورثت، معناها ورثها الإنسان وأقامت أعواما، معناها هو مات واحد من عصبته وعنده نصيب من ميراثه، وهذا النصيب هو ما علم بذلك، تركت له، تركت أعواما وهو لم يعلم بذلك، أو لم توقف، أو لم توقف معناها ولم توقف، معناها هي أو علم ولم توقف، معناها لم توقف من القاضي، توقف من القاضي. الإنسان هنا إذا ورث مالا ولم يعلم بذلك المال، وهذا المال لم يوقف من القاضي لصاحبه، يوقف مثلا للوارث، يترك له عند أمين، يترك له عند أمين، فإذا لم يفعل ذلك وعرف اسمه ومكث هذا المال عدة سنوات والوارث لم يأخذه ثم علم بذلك، هذا هو لا زكاة عليه، هذا لا زكاة عليه إلا بعد حول، إذا مضى عليه حول، وبعد أيضا ملي قسم هذا المال إذا كان معه ورثة متعددين، معناها فلا زكاة إلا بعد حول، معناها بعد أن يمضي حول، وبعد قسمها أيضا ملي مع الورثة إذا كانت الورثة متعددين، والله بعد قبضها إذا كان لا يوجد وارث غيره، والله الورثة الثاني قبضوا أموالهم هو بعد قبضها، معناها هذا هنا لا يزكي إلا إذا اكتمل عليه حول، وكذلك أيضا سلم له هذا المال قسم بين ورثة هو من بينهم، والله أيضا ملي قبض إذا لم يكن هناك ورثة آخر، فعند ذلك الإنسان إذا الحال الحول تم الحول وتم القسم عند ذلك يمكن أن يزكي. ولا موصى بتفرقتها، ولا زكاة أيضا ملي في عين موصى بتفرقتها، خالق هناك شخص وصى أعطى مالا لشخص ووصاه بأنه يفرق هذا المال على أشخاص معينين والله غير معينين، ومر على هذا المال بيده الشخص اللي مكلف تفريقه، مر عليه حول، مر عليه حول هو وبيده، ومات الشخص اللي وصى بتفرقة هذا المال، صاب تفرقة هذا المال، هذا هو المال إذا سلم ومكث عند هذا الشخص مثلا عام والله اثنين، إذا سلم لأهلهم لا زكاة عليهم، لا زكاة، ولا موصى بتفرقته، موصى بتفرقه، صوابه ولا موصى بتفرقة، صوابه تشبيه الأحسن يقول ولا موصى بتفرقته معناها كموصى بتفرقتها، معناها عين موصى بتفرقتها، هذا أيضا صواب تشبيه على 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 المال اللي ورث ولم يعلم به صاحبه ولم يوقف، معناها العين الموصى بتفرقتها، الموصى بتفرقتها لا زكاة على صاحبها، صاحبها الذي وصي بأنها تفرق عليه ولا أصحابها إلا بعد تمام الحول وبعد أيضا قسمها، فإذا تم الحول وقسمت وتم الحول عند ذلك تلزمهم الزكاة وإلا لا تلزمهم الزكاة. ولا رقيق، معناها ولا زكاة في مال رقيق، مال الرقيق أيضا لا زكاة فيه، معناها عنه هو ما حاصل له تمام الملك، لأنه ماله يمكن أن ينتزع السيد في أي وقت من الأوقات، ولذلك لا تلزمه الزكاة. ولا ومدين كذلك أيضا ولا زكاة في مال المدين، معناها إذا كان هذا المال اللي عنده عين زكاة العين تسقطها الديون، معناها إذا كان الإنسان يطالب بديون عنده ديون كثيرة وعنده عين موجودة، هذا هون لا زكاة عليه، لا زكاة عليه، لأن ما بيده من المال يطالب بأكثر منه، هذا هون لأنه ملكه غير تام، هذا هون مختل فيها الشرط اللي قال له شرط تمام الملك، تمام الملك، ولذلك ما لم يتم الملك فلا يلزم. وسكة وصياغة وجودة وحلية، معناها قال أنه لا زكاة في قيمة سكة ولا صياغة ولا جودة، صياغة ولا جودة، مثلا القيمة الناشئة عن السكة ولا الصياغة ولا الجودة هذه لا زكاة فيها، مثلا الإنسان هون إذا كان عنده 10 دنانير لكن هذه 10 دنانير بسبب سكتها ولا صياغتها ولا جودتها قيمتها 200 درهم مثلا، هذا لا عبرة به، لا عبرة به، معناها زكاة لا زكاة في قيمة السكة وقيمة الصياغة وقيمة الجودة، هذا مولي لا زكاة فيه. إذا كان الإنسان اكتمل عنده نصاب، يخير اكتمل عنده قيمة النصاب بسبب السكة والصياغة والجودة، هذا لا يزكي. وحلي كذلك أيضا، الحلي لا زكاة أيضا مولي في حلي، حلي معناها الحلي يعود الجائز، جائز اتخاذه، هذا هون أيضا ملي لا زكاة فيه. وحلين وإن تكسر إن لم يتهشم ولم ينوي عدم إصلاحه، قال أن الحلي أيا كان أنه لا زكاة فيه، وإن تكسر معناها والحال ولو كان متكسرا، معناها لا حلين معناها وإن تكسر، وإن تكسر ولم ينوي عدم إصلاحه، قال أن الشام كأن اللي لم يتهشم كأنها مبالغة ينبغي أن تتأخر، الصواب النص طبيعي. نقول وحلين وإن تكسر ولم ينوي عدم إصلاحه إن لم يتهشم، إن لم يتهشم كأنها ينبغي أن تكون بعد عدم إصلاحه. قال رحمه الله تعالى يستقيم المعنى، قال رحمه الله تعالى أن الحلي أنه لا زكاة فيه ولو كان متكسرا، ولو كان متكسرا وإن تكسر ولم ينوي عدم إصلاحه، معناها والحال أنه لم ينوي عدم إصلاحه. وهذه صادقة على مسألتين، بأن نوى إصلاحه أو لا نية له هذا أيضا لا زكاة عليه في هذه الحالتين، معناها لم ينوي عدم إصلاحه لا زكاة عليه. إن لم يتهشم، إن لم يتهشم معناها إذا تهشم الحلي بحيث لا يمكن إصلاحه إلا بسكت، إلا بعد سبكه، لا بعد سبكه، إذا تهشم سيصير تبرا ولذلك عند ذلك تلزم فيه الزكاة. هذا معنى قوله إن لم يتهشم. لذلك نقول وحلي وإن تكسر ولم ينوي إصلاحه إن لم يتهشم، إن لم يتهشم. أما إذا تهشم بحيث لا يمكن إصلاحه إلا بعد سبكه، بعد أن يذوب، بعد ذلك تلزم فيه الزكاة. ثم قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى أو كان لرجل، أو كان الحلي الجائز أيضا أما لرجل، معناها الحلي إذا كان جائزا وكان لرجل، لرجل وهذا الرجل الذي هو بشرط يعود هذا الحلي يباح له، يباح له كيف حلية مصحف والله حلية سيف، هذا أيضا ملي لا زكاة فيه. هناك رجل يملك كثيرا من الحلي لكن الحلي المباح كيف عنده مجموعة من السيوف فيها تحلية ومصاحف فيها تحلية وغير ذلك، هذا أيضا ملي لا زكاة فيه. أو كراء، والله الرجل قاع والله غيره عنده حلي لكنه يكريه، معناه يكريه للنساء، كريه للنساء معناه شخص عنده خلاخل وعنده كثير من حلية النساء لكنه يكريه، هذا أيضا مليم، هذا ملي لا زكاة فيه. إلا محرما، قال أن المحرم من أنواع الحلي كيف إناء النقد، وكيف إناء النقد وكيف المعالق اللي تكون بالذهب ولا غير ذلك، الأواني تكون بالذهب هذه محرمة أصلا استعمالها، وعلى ذلك ما دام محرم استعمالها فهو تلزم فيها الزكاة إذا كان محرما استعمالها. ثم قال رحمه الله تعالى معناها أنه المحرم استعماله تلزم فيه الزكاة إذا حرم استعماله، أو معد لعاقبة، معناها الذهب اللي معد معد لأجل العاقبة، معد لعاقبة ذاك الصملي ففيه تلزم فيه الزكاة. معناها إذا كان الإنسان يعده للعاقبة معناها حوادث الدهر كيف عنده سيف لرجل والله هو نفسه عنده شبش من الذهب لكنه يريده لعواقب الدهر، المعد للعاقبة تجب فيه الزكاة. ثم قال أو صداق، أو صداق والله هذا هو معد لصداق، معناها رجل يجمع ذهب لصداق امرأته ليعطيه لامرأة يريد أن يتزوجها، يتزوجها إذا كان معدا لصداق، صداق لامرأة يريد أن يتزوجها هذا أيضا ملم في هذه الحالة يزكي. أيوة. أو منويا به التجارة، والله كان هذا الحلي منويا به التجارة، معناها الشخص يشتري به ويبيع معناها يتخذه للتجارة، منويا به التجارة معناها البيع والشراء، وسواء كان لرجل أم امرأة هذا النوع تلزم فيه الزكاة للتجارة. وإن رصع بجوهر، معناها قال أنه تلزم فيه الزكاة ولو كان مرصعا بالجوهر، معناها ولو كان رصع بالجوهر تلزم فيه الزكاة، جواهر الثمينة كيف الياقوت واللؤلؤ إذا كان مرصعا بها الذهب فهذا الذهب تلزم فيه الزكاة. وزك الزينة، معناها يزكي الزينة معناها وزن ما فيه من العين، معناها هذه الذهب المرصع فيه الجوار، الجوار لا يحسبها لكنه يحسب وزن ما الوزن، معناها وزن ما فيه من العين ذاك هو اللي يمكن أن يزكى. إن نزع بلا ضرر، معناها إذا نزع الجوهر معناها أمكن نزعه بدون ضرر، معناها بدون فساد هذا ينزع ويسن الذهب لوحده، وينظر أيضا ملف الجواهر الثانية تزكى زكاة العروض، وإلا بأن لم يمكن نزعه أصلا، صار هذا الذهب لا يمكن نزعه والله أمك أصلا قاع، والله يمكن نزعه بضرر تحرى، معناها يتحرى معناها يجتهد الإنسان في القدر الذي فيه من وزن، في قدر وزن ما فيه من الذهب ويخرج عنه الزكاة. ثم قال رحمه الله تعالى: وضم الربح لأصله. هذا هنا المصنف رحمه الله تعالى لا يتكلم لنا مع نماء العين، نماء العين، ونماء العين يقول العلماء عنه ثلاث أنواع: هناك الربح، وهناك الغل، وهناك الفائدة، ثلاث أنواع. وبدأ بالأول اللي هو الربح، قال أنه يضم الربح لأصله، معناها الربح أنه يضم للأصل، معناها وضم ربح لأصله، معناها لحول أصله، معناها يضم الربح لحول أصله، معناها إذا نشأت أرباح من هذه من النقدين فهذا الربح يضم لأصله، معناها يضم لحول أصله، ولو كان ذلك الأصل أقل من نصاب، معناه ما يستقبل به، معناها يضم لحول ذاك الأصل ذاك ولو كان الأصل أقل من نصاب. مثلا الشخص عنده دينار، هذا الدينار ملكه في رمضان مثلا في شهر رمضان، وتاجر به وربح به 20 مثلا دينار، هذه 20 دينار اللي عبارة عن ربح حولها حول أصلها، معناها حولها حول الدينار الأصلي اللي هو اسمه ربحنا منه، هذه 20 دينار معناها حولها حول أصلي، معناها هذه 20 دينار حولها يكون في رمضان. هذا هنا في هذه الحالة سيتم، إذا تم هذا المال ده هو اكتمل فيه نصاب وصار الإنسان يزكي، ينظر إلى حول الأصل ويزكي على ذلك. هذا معنى قوله وضم الربح لأصله، الربح لأصله معناها الربح يضم للأصل ولو كان الأصل أقل من نصاب. كغلة مكترا للتجارة، كذلك أيضا الغلة الأصل المكترة للتجارة أيضا هذه يضم لأصله ويعود حولها، حول الأرباح للجنين من الكراء حولها حول الأصل ولو كان ذلك الأصل أقل من نصاب. كيف الإنسان مثلا عنده خمس، عنده عشر دنانير، وهذه عشر دنانير اكترى بها دار، وهذا اكترى بها منزل، وهذا المنزل اللي هو اكترى هو بثلاثين دينار، اكتراه هو بثلاثين دينار، ثلاثين دينار. هذا هنا النصاب، هنا نصاب هذه الأرباح اللي هي ذيك عشرين دينار، ذيك عشرين دينار اللي ربحة هذه حولها حول الأصل الذي اكترى به أصل، معنى هذيك عشر دنانير الأصلية حولها هي اللي يكون هي الأصل، ولذلك ذيك الأرباح اللي هي عشرين دينار حولها حول أصلها اللي هي ذيك عشر دراهم. هذا هو معنى كغلة مكترا للتجارة، معناها الغلة الشيء الذي اكتريته وأكريته للآخرين، ما حصلت من الربح، ما حصلت من الربح من هذا الكراء فجميعه يكون حوله حول الأصل، اللي هو كيف ذكرنا أن الإنسان عنده عشر دنانير واكترى بها منزل، وهذا المنزل اكتراه بثلاثين دينار، ثلاثين دينار هذه عشرين دينار، هذا عشرين، هذه الأرباح حولها حول عشر دنانير الأصلية. هذا هو معنى قوله كغلة مكترا، مكترا للتجارة، معناها تضم هذه الغلة لحول الأصل. ولو ربح دين لا عوض له عنده، هذا أيضا ما ليضم، هو لو ربح دين معناها ولو كان الربح ربح دين معناه ليس له عوض، لا عوض له معناها لا عوض للدين عنده. كيف مثاله، كيف الإنسان سلف عشرين دينار واتجر بهذه عشرين دينار اتجرها، اتجر بها وصارت مثلا خمسين دينار بعد الحول، فإنه يزكي هذه الثلاثين، هذه الثلاثين اللي يزكيها، يزكيها زكاة ذيك العشرين الأصلية اللي زكاة أصلها، كأنه هذه الثلاثين هو كأنه أصلا دين بعشرين دينار والتجر بها وصارت عنده خمسين دينار، صارت عنده خمسين دينار. إذن واضح أن هناك ثلاثين دينار ربح، هذه ثلاثين دينار ربح، ربح زكاتها زكاة عشرين دينار، ولو كانت هذه عشرين دينار لا عوض له، لا عوض له معناها للدين عنده، الدين عنده عشرين دينار ليس عنده ما يعوضها به، لو خسر خسر مباشرة لا تبقى في ذمته وليس عنده ما يعوض به هذا المبلغ. هذا هنا في هذه الحالة أيضا زكاة هذا الربح الذي ليس عنده ما يعوض به أصله، هذا هنا زكاته، هذا هنا يضم لأصله، يضم لأصله لا عوض له عنده. ثم قال رحمه الله تعالى يضم له عند أصلهم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.